إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أخ يقول: علي كفارة الظهار وبدأت بصيام شهرين متتابعين، وأتيت أهلي في أثناء الصيام الكفارة، ماذا علي؟ الجواب: السؤال ناقص يحتاج إلى ذكر عدة احتمالات، فمما أجمع عليه أهل العلم بنص القرآن: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فأنت أتيت أهلك وأنت صائم في النهار، أم أتيت أهلك في الليل؟ فإن أتيت أهلك في النهار انقطع التتابع إجماعا من غير خلاف بين العلماء، من ظاهر فبدأ بالكفارة فبدأ بالصيام وهو صائم، أتى أهله في نهار صومه، فالواجب عليه أن يبدأ من جديد. ويحتمل أن يكون مراد السائل أنه أتى أهله ليلا في الفترة التي يكفر فيها، فهل هذا يقطع التتابع أم لا؟ الراجح من قولي العلماء أنه يقطع التتابع أيضا، لقول الله عز وجل: من قبل أن يتماسا. فالوطء ممنوع حتى تنتهي الكفارة، سواء وقع في النهار أم في الليل، فإن وقع الوطء حتى في الليل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو اختيار أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو مذهب المالكية، وهو الذي أراه راجحا. لكن علماء الشافعية ورواية عن أحمد واختيار أبي يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم تلميذ أبي حنيفة يرون أن من أتى أهله ليلا في أثناء كفارته فإن التتابع لا ينقطع. وظاهر الآية من قبل أن يتماسا يشمل الوطأ في النهار أو الوطأ في الليل، لأن النص يقتضي تقديم الصوم على الوطأ، وأن يكون الصوم خاليا من الوطأ، فإذا حصل الوطأ انخرم الشرط من قبل أن يتمسى. يبقى فرعان وهما محتملان في السؤال: أن يقع الوطء نسيانا، فإذا وقع الوطء نسيانا الذي أراه راجحا سواء كان في النهار أم في الليل، فيقضى هذا اليوم بشرط أن يلحق التتابع، والإثم والمؤاخذة مرفوعة عن الناس، لكن يقضي بدلا منه على شرط أن يلحق اليوم بالشهرين، فيقع الشهرين متتابعين. وكما أن التتابع يعذر فيه بالعذر الحسي أو الشرعي، فكذلك يعذر فيه بالنسيان. إيش العذر الشرعي؟ العذر الحسي والعذر الشرعي، امرأة ظاهرت من زوجها فهل عليها كفارة؟ وقعت المظاهرة المرأة من زوجها في زمن كبار التابعين، فسألوا الصحابة فأفتوها بالكفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام. فإذا المرأة صامت شهرين متتابعين بكفارة قتل مما أجمع عليه أهل العلم، أو بكفارة ظهار على الخلاف المعروف لكن الراجح عليها كفارة، فحاضت، إيش تعمل؟ تفطر إجماعا، تفطر فترة حيضها ثم تقضي فترة الحيض وتلحق القضاء بالشهرين. إنسان يصوم شهرين متتابعين ثم مرض أو سافر، فالحيض العذر الحسي، والسفر أو المرض العذر الشرعي، فيفطر في سفره شريطة أن لا يحدث السفر من أجل الفطر، شريطة أن لا يحدث السفر من أجل الفطر. فإن مرض أو سافر فحينئذ يفطر ثم يقضي مقدار ما الأيام التي أفطرها في السفر أو الأيام التي أفطرها في عذر المرض، وهذه الأيام يلحقها بالشهرين، لا يقضيها بمعزل عن الشهرين. متى انتهى العذر الشرعي مباشرة يعود يعاود الصيام. فإذا المرأة أفطرت مثلا بعد حيضها يومين أو ثلاثة، نقول لها الواجب عليك الإعادة من جديد. لكن متى انتهت الحيض وبانتهائها الحيض باشرت الصيام، نقول لها الصيام متتابع وأيام الحيض سبعة، اقضيها وألحقيها بالشهرين، وهكذا إن تقطعت الحيض في خلال الشهرين المتتابعين يأتيها أقل شيء الحيض مرتين، وقد يأتيها ثلاث مرات. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لو أن رجلاً تزوج امرأتين وظاهر من أحدهما وصام كفارة، فهل له أن يأتي الأخرى في نوبتها؟ والآن يريد أن يأتي من ليست التي ظاهر منها، وإنما يأتي المرأة الأخرى. ظاهر الآية وكلام جماهير الفقهاء في قوله تعالى من قبل أن يتماسا يأذن بذلك، فلا حرج على الرجل إن أتى غير التي ظاهر منها ليلا وليس في النهار. إن أتاها في النهار بطل صومه وانقطع التتابع وعليه الإعادة من جديد. لكن لو أتى زوجته الأخرى غير التي ظهر منها فلا حرج في ذلك إن أتاها ليلا، لأن قوله تعالى من قبل أن يتمسى لا يشمل الرجل وغير المظاهر منه، لا يشمل ذلك. وبلا شك إن تسرى، بلا شك كذلك لو تسرى، لو تسرى بالأمل. أخ من الرياض يسأل هل علي مؤخر الزكاة، هل على مؤخر المرأة الزكاة، علما أنه صورف عند كثير من الأزواج. المؤخر عالجه معالجة بديعة الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، والذي يقرأ كلامه يعلم أن حالهم حالنا، فالمرأة تأخذ مؤخرها ما لم ينصص على خلاف العادة في أقرب الأجلين، عندما تطلق أو عندما يموت الزوج، أقرب الأجلين، وفاة الزوج أو وقوع الطلاق. من شروط الزكاة الملك التام، فالمرأة لا تملك هذا الصداق ملكا تاما، ولا تدري متى تموت، متى مات الزوج فأخذته فحال عليه الحول زكته. أما وهي لا تعلم ما هو الحال، هل تطلق أم يموت زوجها قبلها أم لا، فليس عليه زكاة. ولو اتفقوا على خلاف المعتاد بأن هذا المهر لا بد أن يؤديه الزوج في حياة الزوجة وهو مهر، لأن يجوز شرعا أن تزوج ابنتك أو موليتك لرجل لا يدفع شيئا الآن ويدفع الصداقة بعد الدخول، يجوز شرعا، يجوز شرعا. قل هذه الزوجة وأن تصدقها مهرها بعد أن تدخل بها، أو أن تتفق معه أن المتأخر من المهر، وأنا لا أوافق على أن المرأة تأخذه. هو يقول، أنا لا أقول هذا الآن، أنا أقول المهر على كما قال ابن القيم، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ المباني. سموه مهرا وهو في حقيقة أمره ليس بمهر. الطريقة التي يفعلها الناس اليوم، المتأخر ليس بمهر. لماذا ليس بمهر؟ لأنه لا يؤخذ إلا عند وفاة أو طلاق، هذا ليس بمهر. والمؤخر اليوم هو نشأ عن أشياء لا يحبها الله، يظن ولي الأمر أو تظن الزوجة أن بالمتأخر يحفظ حقها، فتساهل الناس في الدين وتساهل الناس في الخلق، فجعلوه عوضا عن الدين وجعلوه عوضا عن الخلق، وهذا خطأ. لكن لو اتفق ولي الأمر أو المرأة أنها تريد أن تأخذ المتأخر وأن المتأخر حق لها، فحينئذ هو دين، متى قبضته زكته. لو كان لك على آخر دين ومكث هذا الدين 10 سنوات فقبضته بعد 10 سنوات تزكيه مرة، وكذلك هذه المرأة إذا كان دينا فوجوب الزكاة لا يكون إلا بعد أن يملك المال ملكا تاما، فمتى ملكته ولو أعطي لها بعد سنوات عديدة قلت أم كثرت فإنها تزكيه مرة واحدة. دفن رجل وصلينا عليه ولم نغسله، ماذا نفعل؟ إذا كان حديث عهد بدفن ولم يتغير غسلناه وصلينا عليه، كما لو دفناه ولم نصلي عليه ماذا نفعل؟ إذا لم يتغير أعدنا غسله والصلاة عليه، وإذا تغير ما لم يرم صلينا عليه في قبره إذا لم نصلي عليه. فإذا لم نصلي على الميت وقد تقع، إذا لم نغسل الميت ولم يتغير أخرجناه فغسلناه وصلينا عليه. لو لم نغسل قطعة من الميت فكذلك، الواجب أن نغسل الميت كاملا. أحد الإخوة يستأذن في تفريغ أو في نشر محاضرة الثلاثاء الماضي تعظيم السنة التي كانت في وادي السير، فجزاك الله خير يا نبيل ولك الأجر في هذا، وعمل الخير لا يحتاج إلى إذن. أخ يسأل عن رجل من فرنسا أخذ لقيطا فادعى نسبه، من ادعى نسب لقيط ألحق به، مع القول أنه يحرم أن تلحق بنسبك ما ليس منه حتى لو لم تكن بينة على المدعي، لو لم تكن بينة للمدعي فألحق ولدا بنسبه فلا يسأل عن هذا الإلحاق في الدنيا ويقبل منه. لكن الخلاف بين العلماء، لو ادعى رجل نسب لقيط لم يأخذه، فهذا مما فيه خلاف. وجماهير أهل العلم يقولون لو كان هذا الذي ادعى مسلما حرا فحينئذ يلحق النسب به، لأن الإقرار محض نفع للطفل لاتصال نسبه، ولا يوجد مضرة على غيره في ذلك. والعلماء يقولون لو أن خلافا وقع بين أكثر من واحد في ادعاء نسب، فمنهم من يقول العبرة للسابق، ومنهم من يقول العبرة بحجة القائف، والقائف قوم يعرفون الإنسان بالشبه، ولا بد أن يكون ذكرا عدلا مجربا معروفا بإصابته وحذقه في هذا الأمر. ويقوم مقام القائف قديما ما يعرف اليوم من الجينات الوراثية من خلال تحليل الدم، وما يعرف اليوم بفحص الذي يسمى في الطب DNA. فإذا هذا يفصل الولد حال التنازع فيعمل به. فالخلاصة أن من ادعى لقيطا، من أخذ لقيطا فادعى نسبا وينسب له. فإن ادعى نسب لقيط هو لم يأخذه وأخذه غيره، ما لم ينازع ينسب إليه، ما في مضرة. ولكن يحرم على الرجل أن يدعي نسب رجل، أن يلحق نسبا وهو لم يتأكد منه. سؤال عن نفس الوزن، واحد رجل لا يستطيع الإنجاب، فقرر هو وزوجته أن يتكفلوا رضيع من المغرب، وأرادوا أن يتبنوا هذا الرضيع، فيسأل عن حكم ذلك. الحكم أن هذا الرضيع لابد أن يكون محرما، أن يكون بعد أن يكبر، أن تستطيع الزوجة أن تخالطه وأن تتكشف عليه، فيرضع 5 رضعات مشبعات من قبل مثلا أخت الزوجة. إن كان هذا الرضيع أنثى، حتى إن كان ذكرا، حتى هذه التي تربيه تصبح خالة له. وإن كان أنثى يرضع مثلا ممن من أخته حتى يصبح هو خالا له أو نحو ذلك. ولا يجوز أن ينسب إلى من يتبناه، بقوله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وإنما ينسب بأي نسبة، قال فلان بن عبد الله بن عبد الرحمن، لا ينسب لآبيه، لا ينسب لمتبنيه. وفرق بين هذا السؤال والسؤال الذي قبله، السؤال الذي قبله التقط لقيطا وقال هو ولدي، نقول هو ولدي، وأنت حرام عليك تنسب إليك ما ليس منك، ألا لعنة الله على من انتسب لغير أبويه. لكن هذه الصورة يريد أن يتبنى ولدا، فتبني الولد لا بأس فيه، لكن لا بد أن تتم عليه في الرضاعة بحيث المشقة تزول. إن كانت أنثى تزول على الرجل المتبني، وإن كان ذكرا تزول على الزوجة. والرضاعة 5 رضعات مشبعات، يأخذ الصبي الثدي باختياره وإرادته ويتركه باختياره وإرادته، هذه هي الرضعة المشبعة. ما أدران الصبي شبع أو لم يشبع، مجرد ما يأخذ الثدي بإرادته ويتركه بإرادته هذه رضعة مشبعة. أما أن خلص الثدي منه فهذه ليست رضعة مشبعة. والنسبة في حالة تبني الولد لا تكون للمتبني. أخ من القاهرة يسأل، هل ماء زمزم إن أخرج من السعودية إلى بلد آخر لم يكن فيه الفائدة الواردة في الأحاديث النبوية؟ الجواب لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة يطلب من أصحابه أن يحملوا معهم زمزم، وكان يصبه على المرضى والزمنة، والمراد بالزمنة المرضى مرضا مستعصيا، مرض زمن مرض باقي زاء باقي. فماء زمزم يحمل وتبقى فائدته وتبقى خاصيته، وليست خاصيته فقط في مكة. وما ذكره صاحب السنن والمبتدعات من أن من البدع حمل ماء زمزم من مكة كلامه خطأ وليس بصحيح. فالصحيح سنية نقل ماء زمزم والاستفادة من زمزم بالدعاء والتبرك به، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأن ماء زمزم بما شرب له، والنص أطلق ذلك ولم يقيده في مكة، ولو قيدناه احتجنا لدليل. والأصل عند أهل العلم إطلاق ما أطلقه الشرع وتقييد ما قيده الشرع، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق. فلو قلنا ماء زمزم فقط في مكة لقيدنا شيئا أطلق، لقيدنا شيئا وهو الماء، قيدنا فائدته في مكة، والشرع أطلق ذلك، الشرع ما قال في مكة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بعض الناس يتشكك في نسبة كتاب جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات للإمام النووي، لماذا هذا التشكك؟ النووي ذكر كتابه أكثر من مرة، كتابه التبيان، وذكر في هذا الجزء كتابي، قال كتاب التبيان، والنسخة الخطية المحفوظة في دار الكتب المصرية عليها اسم الإمام النووي. وألف الإمام النووي هذا الكتاب تأريخ انتهاء تأليف الكتاب في السنة التي مات فيها، فلو كتب هنالك مثلا قرينة تأذن بتزييف النسبة يتعلق بها المزيفون لقبلنا ذلك، كان يذكر تأريخ التأليف بعد وفاة النووي أو قبل وفاة أو قبل حياته أو كان، لكن هو في هذا الجزء ذكر فيه هجوما شديدا على الأشعرية، وصرح فيه بالرجوع إلى مذهب أهل السنة، وهذا أمر نحبه. فلماذا هذا التزييف؟ وقع له فيه أخطاء؟ نعم وقع له فيه أخطاء، كما وقع لأبي الحسن الأشعري كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فأبو الحسن الأشعري لما أعلن رجوعه إلى مذهب أهل السنة يقول شيخ الإسلام: كانت معرفة الأشعري بمذهب أهل السنة معرفة مجملة، ومعرفته بمذهب الاعتزال معرفة تفصيلية، فكان رجوعه جمليا، فإن وقعت أخطاء لا يجوز لنا أن نقول أبو الحسن الأشعري لم يرجع، هو صرح بالرجوع لكن وقع له فيه أخطاء. وهكذا وقع الإمام النووي فيما أرى، والله تعالى أعلم. أيضا من القاهرة أخ أبو يوسف ياسر يقول: أحد الأشخاص باع قطعة أرض لأحد الرجال فتوفي المشتري تاركا ولد وابنتين وزوجة وأمه على قيد الحياة، وتريد الزوجة أن تغير العقد مع البائع لتكون الأرض باسمها بدلا من اسم زوجها، وذهبت البائع لكي يغير لها الاسم فرفض ذلك، فما هو حكم الشرع في هذا العمل؟ إن كان البائع يعلم أن المال مال الزوج فيحرم عليه أن يغير، لأنه هذا يضيع حقوق الأم، هذا يضيع حقوق والدة المتوفى. فإذا كانت الأرض باسم الزوجة فحينئذ أم الزوج لا ترث، والواجب أن نتعاون على البر والتقوى، والله تعالى أعلم. أخ من العقبة يقول: سؤالي يتعلق بصحة عقد الزواج، إذا كان أحد الشهود الموقعين على عقد الزواج يصلي فقط صلاة الجمعة ولا يصلي الصلوات الأخرى، فهل يصح عقد الزواج أم يعتبر باطلا؟ توثيق العقد في المحاكم شيء، وشهود اثنين من الثقات العقد شيء آخر. فالتوقيع على العقد لا يلزم أن ننفي من شهد العقد، فكل من جلسه شهد العقد، يكفي اثنان لحل فرج الزوجة. لكن التوثيق على العقد من باب حفظ الحقوق. هل الأصل في أنكحة الناس الورع؟ أن نقول بأن العقود صحيحة أم باطلة؟ الورع نقول بصحة العقود. وألف الإمام القاسمي كتابا جميلا سماء الاستئناس بصحة أنكحة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسلم الرجل وتسلم معه امرأته ما كان يأمرهم بتجديد عقد الزواج. فعندنا كافر الآن أسلم وأسلمت زوجته معه، ولا ندري كيف عقدوا عقدهم، هل نأمرهم بتجديد عقد الزواج؟ جواب لا. ألم يقل الله جل في علاه وامرأته حمالة الحطب؟ أقر أنها امرأته. فالأصل أن نستصحب صحة أنكحة الناس، والبحث عن الطعن في صحة العقد بمثل هذه الوساوس غلط. فهذا الذي يصلي الجمعة ليس بكافر، هذا أولا. ثانيا، موضوع العدالة، عدالة الشهود تختلف من عصر لعصر. ولو أعملنا حد العدالة المذكور في كتب المصطلح على وأسقطناه على الشهود هذه الأيام ما وجدنا عدلا، ولن خرمت العقود. وبالتالي هذه الوساوس وهذه المداخل لسنا بحاجة إليها. فما دام أنك شهد عقد زواجك عدد من الناس فالحمد لله زواجك صحيح. ولا تقيد الشهود فقط في من وقع العقد، موضوع الشهادة أوسع ممن وقع على العقد. والله تعالى ذكرتم في شرحكم لكتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع لأبي شامة حديث أيما عبادة لم يتعبدها الرسول فلا تتعبدوها، وعزوتموه إلى أبي داود، ولكن شيخنا لم أجده في سنن أبي داود، فهل ذكرتم لنا رقم الحديث؟ أولا الكتاب أبو شامة أو كتاب أبي شامة اسمه الباعث على ذكر البدع والحوادث. ثانيا أنا لم أشرحه وإنما أنا حققته. ثالثا أخذه الناشر وطبعه دون أن أراجعه، يعني من التجارب إلى الطباعة. ومن عادتي أني أضيف وأزيد وأنقح أيضا في تجارب الطباعة، ولذا طبع تحقيقي لكتاب الباعث لا يتعجبني، والكتاب كان ينبغي أن يرجع إلي وأن أعيد النظر فيه كالعادة مرات وكرات. وأهل بيروت لما يرون اسمي على الكتاب يأخذون على صف الكتاب $14، ولما يرون اسم كتابي لكثرة ما أعيد وأزيد يطلبون فوق $30. هذا معروف، لأن الكتاب يأتينا على حال ويرجع إليهم على حال. الشاهد أن الكتاب طبع دون إذني، لكن مع هذا الأثر أثر حذيفة الذي في كتاب أبي شامة صفحة 70 من طبعة كتاب الباعث الإنكار بدع الحوادث لفظه كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. أنا لم أعزي هذا الأثر في الهامش لأبي داود، وإنما الذي عزى الأثر لأبي داود الإمام أبو شامة نفسه، وأنا قلت في الهامش أخرجه فلان وفلان وفلان وتكلمت عليه. ولما خرجت الأثر هذا مثلا في كتاب الاعتصام في الجزء الأول صفحة 122 لم أعزه لأبي داود، الذي عزاه الإمام أبو شامة وأنا لم أعزه. نعم أنا لم أتعقبه لأن أبا داود، لأن سنن أبي داود نسخا. وأنا أنصح إخواني الذين يعملون في التحقيق أن إماما إن عزى إمام حديثا لكتاب له نسخ ألا يتعجلوا في نفي كون الحديث فيه، إن لم يجدوه في النسخة المطبوعة بين أيديهم. فالأخ في سؤاله أخونا أبو حذيفة من ليبيا في سؤاله يعني عدة تعقبات وعدة ملحوظات إن شاء الله تعالى ما ذكرته في فائدة. والسؤال الثاني لأخينا أبو حذيفة يقول: هل يجوز المواظبة على 4 ركعات بعد الظهر وذلك للجمع بين فضل من صلى الظهر 4 حرمه الله على النار وبين الراتبة التي فضلها من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة؟ حديث الترمذي: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إيش 14 ركعة؟ ركعتين الفجر 12 ركعة. 12 ركعة ركعتين الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، صاروا كم؟ صاروا 8، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. من واظب على هذه الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة. الأخ يسأل يقول: أنا أريد أواظب على 4 ركعات بعد الظهر، 4 قبل و4 بعد. فإذا واظبت، في الحديث الآخر فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار. يقول: أنا أريد أصلي 4 قبل و4 بعد، هل أكون في هذه الحالة أخذت الأجرين، أجر من واظب على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وأجر من واظب على الظهر قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار؟ لك ذلك إن شاء الله، لأنك فعلت الاثني عشر وزيادة، فلك إن شاء الله إن واظبت على 4 قبل و4 بعد لك ذلك. خير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم. قد تمر بالإنسان أوقات يضيق به في المقام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر 2 قبلية وركعتين بعدية، وهذا في الصحيحين، وكان يصلي 4 قبل و4 بعد، وكان يصلي 4 قبل و2 بعد. خير الهدي هديه. لكن إن أردت ووضعت لك هدفا أن يبني الله لك بيتا في الجنة فواظبت على 12 ركعة ثم زدت ركعتين، فلك 12 مع الزيادة تحصيل حاصل، والله تعالى. أخ من الجزائر يقول: هل خبر الآحاد إذا جاء مفردا من غير قرينة تحفه هل يفيد الظن أم يفيد العلم اليقين؟ لا يلزم من هذه الأسماء أن نسلب يعني اليقين بالاصطلاحات، ليست العبرة بالاصطلاح. أذكر مرة المرات صليت العصر في مسجد بعيد عن بيتي، فجاءني شاب يناقشني في حديث الآحاد، وأغلب للأسف الذين يتكلمون في العلوم، وهذه آفة العلوم هذه الأيام، أسرى للإصطلاح لا يفهمون المسائل فهما صحيحا. قال لي: إيش حكم العمل بالآحاد؟ يخفف العقيدة لا يخفف العقيدة؟ تكلمت على عجلة وكان كلامي حازما حاسما حاطا بشدة وبقوة على مذهب أهل السنة أن على القول بأن الآحاد لا يخفف العقيدة. مشيت، تكلمت كلمات يعني قليلات ومشيت. في الجمعة التي بعدها، يوم جمعة بعد العصر، جاءني هذا الشاب ومعه رجل يكبره سنا ومعه بعض الناس يطرقون البيت. فتذكرت الشاب أول ما رأيته، فقال لي الشاب: هؤلاء، هذا الشيخ جاء يناظرك في خبر الآحاد يؤخذ فيه في العقيدة ولا يؤخذ. قلت في نفسي: لو جاء وأنا في قبل 10 سنوات كان في همة وحماس لمثل هذا النقاش، أما الآن والله ما يوجد هذه الهمة. لكن أصبح وصلوا البيت وطرقوا الباب، تفضلوا دخلوا. فقلت: يا أخي والله أنا ما عندي قوة التي كنت أجدها قديما في أن أتحمل الباطل وأسمع الباطل، لكن مع هذا أنا أخذ على نفسي. إما أن تبدأ وإما أن أبدأ، وأرجو أن ما تطيل الكلام، الكلام محصور في الموضوع. قال أنا أبدأ. قلت ابدأ، إيش عندك؟ قال خبر الواحد ظن، واحد عن واحد، ظن أنه واحد عن واحد، والعقيدة لا يريد أن تأخذ بالظن، والله نعى على أقوام فقال يتبعون إلا الظن، وبالتالي خبر الآحاد لا يؤخذ في العقيدة. هي العقدة التي في عقلي، العقدة، عقدة هؤلاء هو يعني عمقها عندي. فقلت كلامك متعقب بتصور، أنا أتصور لك مسألة أذكرها لك وأرجو منك الجواب قبل أن أطيل الكلام. قال تفضل. قلت أبو هريرة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدهما لا ثالث بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة بحديث العقيدة وهما يمشيان معا، فهل أبو هريرة يأخذ بهذا الحديث أم لا يأخذ؟ الرسم اللي ذكره هو هو واحد عن واحد. طب كل ديننا واحد عن واحد، ديننا عن محمد، عن جبريل، عن الله رب العالمين، هذا ديننا، ديننا عن محمد، عن جبريل، عن الله رب العالمين، وهذا لا يمنع التواتر. الرسوم هي المشكلة. سكت، مشكلة. قال لا لا يأخذ. قلت أنا زنديق. استغرب، قلت هذه زندقة، هذه ردة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلامه حجة لذاته، يعني لو كان أبو هريرة جالس في مجلس كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فالحجة مش لأنه صدر من النبي، الحجة للمجلس الذي حوله، لكن هو مع أبو هريرة وحدهم سلبت الحجية، هذه زندقة. توب إلى الله. قال علمني. قلت أنا مش في موطن التعليم، أنا في موطن مناظرة، أنتظر جوابك، ارجع عن قولك وأعلمك. فلا يفهمون الكلمات والعبارات، فليس كل خبر أحد واحد، ولذا بعض أخبار الأحد تقدير ماذا تفيد ليس للرسوم، تقدير ماذا تفيد للمحدث. بعض أخبار الأحاد أنا أتيقن أن النبي قالها، يقول عندي يقين لأن إسنادها من أصح الأسانيد، ولأن موضوعها مما يعني انطبقت فيه شروط الحديث سواء فيما يخص الرجال أو يخص انتفاء الشذوذ أو العلة، فليست كل الأخبار واحدة. وأجوبة المشايخ والخلاف الذي وقع بين المشايخ في مثل هذه المسائل جاءت لما كان هنالك جوابا واحدا، فكل يستدرك على الآخر بصور محتملة وممكنة. فإذا كل مسألة لها حكمه، لها حكمها والله أعلم. الأخ شريف أيضا يسأل يقول إذا كانت العلة في المتن هل يشترط فيها أنها تقدح في السند؟ النقد عند العلماء قسمان، وهذا كلام يردده المؤرخون، يقول النقد داخلي ونقد خارجي، ويقصدون بالنقد الخارجي نقد السند، ينظرون في السند ورجال السند والرواة والانقطاع والاتصال الآخر والعنعنة والتدليس، ويقصدون بالنقد الداخلي نقد العبارات، فحص الخبر من الداخل. علماء الحديث يقولون عن النقد الداخلي، يقولون العلة التي تتعلق بالمتن. مما لا أشك فيه أنه إن وجدت علة في المتن فإن العلة لا بد أن تتعلق بالسند. إذا وجد علة في متن الحديث فهل العلة هذه إن اعتبرناها علة هل هذه العلة من النبي صلى الله عليه وسلم أم خطأ من أخطاء الرواة؟ لابد أن تكون خطأ من أخطاء الرواة. فالذي أراه صوابا أن العلة إن وجدت في المتن فلا بد أن تعلق الجناية براو من الرواة، ولا تكون الجناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي. فإن وجدنا علة معتبرة في المتن فالجناية لابد أن تعلق براوي، قد تعلق بتدليس إمام كبير كقتادة أو الأعمش، وهم أئمة كبار أصحاب الصحيحين مشوا تدليساتهم. لكن أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة النقاد الجهابذة العلماء يحسنون تمييز سماع قتادة حال التدليس وعدم سماعه بغض النظر عن الأداء من خلال سبر الأحاديث. فبعض الأحاديث تعلق الجناية بتدليس هؤلاء، فلو قيل أصحاب الصحيحين مشوا تدليسات الأعمش والقتادة نقول على العين والرأس، مشوا بمنهج، مشوا وعرفوا الشيء الذي دلسوه ما قبلوه، والشيء الذي لم يدلسوه مشوه. فقد تكون عندي علة قد يقع تعكير هل هي علة أم لا، لكن عند الصبر تكون علة. والله تعالى، والكلام طويل لكن أكتفي بهذه الإشارة. أخ يذكر لقد قمنا بإنشاء منتدى، أخ يوسف البطوش، منتدى جود الإسلام للدعوة ونشر الخير على الشبكة العنكبوتية، وأحببنا جزاك الله خير، يعني هذا يقوي النفس قليلا، جزاك الله خير، جزاك الله خير. يقول الأخ يوسف: لقد أنشأنا منتدى جود الإسلام للدعوة ونشر الخير على الشبكة العنكبوتية، وأحببنا أن يكون لك فيها نصيب، ونعلم جهود فضيلتكم وانشغالكم وضيق الوقت، لكننا نعلم أن الله سيبارك لكم في الأوقات التي تبذلونها، ونحن لا نريد منكم سوى 10 دقائق كل يوم أو كل يومين أو حسب ما يناسبكم لتتفضلوا بالدخول على المنتدى قسم الفتوى الشرعية للإجابة على ما تيسر من الأسئلة، لأننا قد وعدنا الأعضاء بتكرمكم بالموافقة على هذا الأمر بعد المكالمة التي أجراها فلان معكم. أنا والله لا أحسن استخدام الكمبيوتر، ولا أحسن تشغيله، ولا أحسن الدخول على هذا الموقع، ولم أرى موقعي للآن، ولا أظن أني أرى، يعني موقعي هذا الذي يبث عنه ما رأيته ولا أظن أني أرى. فيا أخي يوسف بارك الله فيك، حول أسئلتك على الموقع، فالإخوة يطبعون الأسئلة وأنا أجيب على الأسئلة ما تيسر منها في هذا المجلس، أنا أجيب على الأسئلة ما تيسر منها. أما أن أدخل كل يوم وأعطي موعد الموقع 10 دقائق، ما أظن أن إنسان يدخل على الكمبيوتر يستطيع أن يضبط وأن يلجم حاجته أو رغبته أو نامته بالعشر دقائق. بل أخبرني بعض المشايخ تمضي الساعة والساعتين والأربعة والخمسة والأكثر وهو أمام الجهاز يتابع ماذا قال فلان وماذا شتم فلان وماذا تكلم فلان، وأنا أصون سمعي وأصون قلبي وأصون عقلي وأصون وقتي وأصون اهتماماتي عن أن أتابع أخبار مجاهيل اللي في الانترنت، اخبار مجاهيل، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان عاد، الشيخ فلان قال، شتم فلان، قذف في علان، هذا امر انا بفضل الله تعالى يعني اغلق سمعي وبصري وقلبي عن هذا كله. ومعذر على هذا التشبيه، كنا ونحن صغار لما كنا ندرس في المدارس كان الواحد يكتب ما يشتهي على ابواب المراحيض اجلكم الله، والانترنت اليوم مثل ابواب المراحيض قديما عندي وفي تقدير، كل يدخل ويتغوط ويتكلم ما شاء ويخرج دون حساب ودون رقيب ولا عتيد. فأنا أنزه وقتي وسمعي عن هذا. وأنت أخي يوسف، أنت أخي يوسف لكم الأجر، وهذا باب مهم. أخونا علي المصري قائم على المنتدى على الموقع وإخواننا الذين يسجلون وينشرون الخير لهم أجر. كلامي هذا لا يزاهدهم في هذا الخير، هذا فيه خير عظيم، والناس يدخلون فبدلا من أن يسمعوا الباطل يسمعوا الحق ويجدوا ما ينفعهم إن شاء الله تعالى. فحول أخي يوسف أسئلتك على موقعنا، وأنا إن شاء الله تعالى لا مانع إن شاء الله تعالى أجيب على أسئلة، والأسئلة موجودة على الموقع، خذها وانشرها عندك، ما عندي مشكلة، لكم الأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت. أما أنا لا أقدر أدخل على الموقع فمعذر على هذا، وأنا على وعد إن جاءتني أسئلة ووصلتني فأنا أجيب عليها إن شاء الله. يقول الأخ من مصر أيضا أخ سيد، يقول أشهد الله على محبتك في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك وإخواني المستمعين في جنات النعيم، وأن يجعلنا إن شاء الله على سرر متقابلين، وأن يجعلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. معلومة مهمة حول الفوائد العلمية، وقد قرأت في بعض تحقيقاتكم أنكم تقومون بعمل بطاقات، وقد حاولت أن أفعل ذلك فشق علي جدا على ما يعتري هذه البطاقات من الضياء. إذا أرجو من فضيلتكم توجيهي إلى الطريقة المثلى. لا يوجد طريقة مثلى، هي تجربة. كيف يستفيد الإنسان مما يقرأ؟ الإنسان يستفيد لابد من التقييد، قيد العلم بالكتابة. وين يكون التقييد؟ إما في بطاقات مستقلة، وإما أن تقيد على جلدة الكتاب فائدة في كذا. وقالوا سخم وجه الكتاب يضيء لك فوائده، فكتاب طالب العلم دائما عليه ملحوظات مكتوب فائدة في كذا، مسألة كذا، وهكذا. ممكن يكون هناك خصوصا الموسوعات الكبيرة، إذا أردت أن تقرأ كتاب كبير من كتب أهل العلم، ولا أنصح بجرد المطولات إلا بعد أن يكون الإنسان مليئا، لأن من أسباب تعالم الطلبة جرد المطولات قبل وقتها، تمر عليك فروع غريبة تبدأ تمتحن الناس فيها. فهذا ينبغي للطالب بعد أن يقطع مدة ويمضي فترة على الطلب يجرد المطولات. جردت المطولات لخصها في دفاتر حتى تتذكر. يمكن تكتب بطاقات، أنا أكتب بطاقات عندي مكتب، وأي معلومة تأتيني أكتبها وأرميها، ثم بعد حين أوزع هذه البطاقات في أكياس، وكل كيس وضعه في درج، وكل درج معطيه رقم، وأمامي قائمة بأسماء المشاريع التي في الإدراج، وكثير من كتبي ألفتها بهذه الطريقة. يعني أنا ما تقصدت التأليف، لكن أنا وأنا أقرأ أو أكتب بعض الكتب ما تستطيع أن لو بحثت ما تجد لك مرجعا فيها، هي طبيعتها موزعة بين عدة علوم وعدة كتب، فتحتاج إلى إيش؟ إلى وقت. فكل يعني له طريقة تناسبه، فليست طريقة الباحث كطريقة القارئ، وليست طريقة الجارد ولا إلى آخره. لكن دائما أنا أقول لإخواني طلبة العلم، أسأل الله أن يبارك لهم ويبارك في أوقاتهم، العلم أقسام. قسم يحتاج لحفظ، يعني ينبغي أن تنقل المعلومات من القرطاس إلى الرأس، وهذا إذا بدأ الإنسان طالب العلم في البدايات هذا المتون تحتاج لحفظ، بعد حفظ القرآن الكريم وما تيسر من حديث الأحكام. نوع آخر من الكتب تحتاج إلى جرد، والجرد يحتاج إلى تقييد في كل ناشئات خاصة، تكتب مرخص المجموع، مرخص المغني، مرخص المحلى، دفتر تكتب أشياء رؤوس أقلام. قسم يحتاج أن تكتب على الغلاف الأشياء التي تقرأ، كتب التاريخ، كتب التراجم، لا بأس تقرأ على الغلاف، لكن إذا طارت كبرة المكتبة، كنت أنا أكتب على أغلفة كتبي، لكن بفضل الله المكتبة اتسعت، فأصبحت الآن إيش أعمل في الكتب؟ ما أستطيع، مكتبة أمامي بحر، إيش أخذ من الكتب؟ ما أعرف. ولا أكتمكم في كثير من الأحيين يبقى عالق في ذي شيء، أقول أن هذا الموضوع قرأت فيه قديم، أرجع لبعض الكتب اللي كنت قرأتها قديما أنظر في أغلفتها، أعيد النظر في الأغلفة، كنت ما كتبت وأنا قراءة قبل 20-30 سنة، ما قرأت في ما كتبته على هذه الأغلفة. فالمسألة ليست مسألة حدية ومسألة وقفية، مسألة تتفاوت على حسب عقول الناس وحسب المعطيات التي بين يدي طالب العلم. ما رأي الشيخ في كتاب مستدرك التعليل على أروع الغليل لأحمد خليل. هذا الكتاب يعني هو استدراك على كتاب شيخنا الرؤى الغليل ولأخينا، والتعقب ليس في المفردات، التعقب في المنهج، ولأخينا الشيخ عبد الله العبيلان كتابه في الرد عليه يظهر وللنور قريبا إن شاء الله. هل المبتدئ الذي لا يستطيع أن يميز بين أدلة العلماء أن يقلد عالما الذي يطمئن له قلبه؟ الجواب نعم، التقليد ليس بعلم، والتقليد يجوز كالميتة، والإنسان إن وجد أكثر من قول قلد أعلم الناس عنده، على خلاف بين الأصوليين في المسألة، إذا وجد المقلد أكثر من قول يتبع من؟ فقيل اتبع الأكثر، وقيل اتبع الأورع، وقيل اتبع الأثقل، وقيل اتبع الأحوط، وقيل تخير بين الأقوال. وأردأ هذه الاختيارات القول بالتخير، لأن التخير يفتح باب الهوى، وأصوبها أن يتبع أعلم من يظن من العلماء. والعلم اليوم تشتت، قد يكون فلان أعلم الناس في الفقه، فلان أعلم الناس في الحديث، فإذا أردت أن تقلد في التصحيح والتضعيف تقلد فلانا، وإذا أردت أن تقلد في باب آخر تقلد آخر. ما يغلب على ظنك على ظنك أنه أعلم الناس تقلده إن كنت لا تستطيع التمييز بين الأدلة، ولا يمكن لأحد أن ينفك عن التقليد. يعسر على الإنسان أن يكون ملما بسائر العلوم، لكن الأصل في الإنسان أن لا يكون مقلدا. والله تعالى أرجو أن تفيدونا، جزاكم الله خيرا، في مسألة عقيدة العز بن عبد السلام